أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. التطبيق وصلنا، وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي. كان كلامه في الاحتراز بالقيود، عادة احترازية القيود، وبينا بالأمس بما لا مزيد عليه من أن هذه القاعدة مرجعها إلى ظهور سياقي عرفي عام، وهو ظهور العرفي بأن المتكلم إذا ذكر قيدا فهو يريده جدا، ما ذكره فهو مريد له، ولذا إذا ذكر قيدا في كلامه قيد للحكم فهذا القيد له مدخلية في مراده الجدي، ومراده الجدي كان هو الحكم، فهذا القيد له المدخلية في الحكم. قلنا يترتب على هذا أن شخص الحكم ينتفي بانتفاء ذلك القيد لا نوع الحكم، ولأجل ذلك قاعدة احترازية القيود لا تثبت المفهوم، غايته تدل على انتفاء شخص هذا الحكم، فلا تنافي ثبوت الحكم بدليل آخر لأجل علة أخرى مثلا. واضح. وصلنا لهنا، وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي مفاده، حتى تتضح هذا شنو هذا خلاف، هذا تعليل ودليل لكون المتكلم إذا ذكر شيئا لا بد أن يريده. قلنا ما هو مذكور وما له مدخلية في الدلالة التصورية أيضا له مدخلية وين في المراد الجدي، وإلا هذا كان كلامنا، وإلا إذا ليس له مدخلية في المراد الجدي هذا يعني أنه ذكر قيدا وهو شنو لا يريده. هذا يقول وهذا خلاف ظهور، يعني كونه ذكر قيدا وهو لا يريده جدا هذا خلاف هذا الظهور، وهذا خلاف ظهور عرفي سياقي مفاده أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي. هذا الظهور، وهذا قلنا فعلا هذا هو الظاهر عرفا، خلافه يحتاج إلى قرينة. إذا تكلم المتكلم رأسا يقول هذا القيد له مدخلية في مراده الجدي، ما يمكن أن يعتذر شنو أن أنا لا أريد ذلك القيد، هذا يحتاج قرينة. ليش ذكر؟ واضح هذا خلاف الظهور. وبكلمة أخرى أن ما يقوله يريده حقيقة، وبهذا الظهور نثبت قاعدة وهي قاعدة احترازية القيود، ومؤداها مؤدى هذه القاعدة أن كل قيد يؤخذ في المدلول التصوري للكلام فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور، يا ظهور الظهور السياقي اللي هو كل ما يذكره فهو يريده، فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور أن فالأصل فيه في هذا القيد المأخوذ في المدلول التصوري، فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا. فإذا قال أكرم الإنسان الفقير فالفقير قيد في المراد الجدي، بمعنى كونه دخيلا في موضوع وجوب الإكرام الذي سيق ذلك الكلام للكشف عنه، عن الوجوب، عن وجوب الإكرام. ويترتب على ذلك أنه إذا لم يكن الإنسان فقيرا فلا يشمله مو الوجوب مو جنس الوجوب ذلك الوجوب ذلك الوجوب يرحمكم الله ذلك الوجوب الذي كشف عنه ذلك الخطاب هو لا يشمل غير الفقير. ولكن هذا يعني عدم شمول ذلك الوجوب لغير الإنساني لا يعني أن إكرامه أن إكرام الإنساني ليس واجبا باعتبار آخر، فلا ينفي طبيعي الوجوب طبيعي وجوب الإكرام، فقد يكون هناك وجوب ثان يخص الإنسان العالم أيضا. فإذا لم يكن الإنسان فقيرا وكان عالما فقد يجب إكرامه بوجوب ثان لأجل علمه، وهذا لا ينافي انتفاء ذلك الوجوب للفقير. وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذي كان الذي يشكل مدلول التصور الجدي للكلام، شخص ذلك الحكم أحسنتم تصديق. وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديق الجدي للكلام المشتمل على القيد، شخص ذلك الحكم شبيه لا يشمل من انتفى عنه القيد. ولا تنفي قاعدة احترازية القيود ولا تنفي وجود حكم آخر يشمله، يشمل منه؟
لا يشمل الفقير، يشمل العالم، يقدر يكون وجود ثاني يشمل العالم.
فلا تنفي وجود حكم آخر يشمل غير يشمل من انتفى عنه القيد، لا تنفي. فما دامت لا تنفي إذا لا تعارض شنو؟
وجوب ثاني.
إذا وجد دليل آخر يدل على وجوب الإكرام لمن انتفى عنه ذلك القيد لا تعارضه. واضح إن شاء الله؟ يعني ما له مفهوم، المفهوم له ملاك آخر ومناط آخر غير احترازية القيود، فاحترازية القيود لا تثبت المفهوم. واضح؟ هذا هو تمام الكلام في مبحث الأوامر والنواهي. الآن الكلام في الإطلاق. المطلق في اللغة هو المرسل وما لا قيد له، فيقال دابة مطلقة مرسل ما مقيدة. وأما بالإصطلاح فالإطلاق هو اللفظ الدال على معنى له نحو شيوع وسريان بالفعل، فعلا هو شائع وساري. على هذا التعريف فهو فالإطلاق من صفات اللفظ، اللفظ الدال على معنى له شيوع وله سريان، كلفظ الإنسان دال على معنى الإنسان وشائع ومرسل لكل ماذا أفراده ويشمل الجميع. هذا التعريف سيتضح أن هذا التعريف تعريف للإطلاق الإثباتي اللي هو مقصود الأصوليين، لأن الإطلاق يقسمون إلى إطلاق إثباتي وإطلاق ثبوتي. المقصود بالإطلاق الثبوتي هو أن ينظر إلى حكم الشرع وحكم المشرع بقطع النظر عن الدليل الدال عليه، ينظر إلى الحكم بقطع النظر عن الدليل. بل ينظر، وإنما ينظر إلى الإطلاق والتقييد في قلب المشرع، ثبوتا بقطع النظر عن الدليل، هو في نفسه المشرع أطلق لو شنو، لو قيد، يريد القيد أو لا يريد ماذا، في نفس المشرع في قلبه، هذا يسمى إطلاق ماذا؟ ثبوتي. أما الإطلاق الإثباتي وأن يلتفت إلى الدليل ويجعل إطلاقه إطلاق الدليل كاشفا عن إطلاق الحكم واقعا، يلتفت إلى الدليل ويجعل إطلاقه إطلاق الدليل كاشفا عن ماذا؟ عن إطلاق الحكم واقعا، هذا إطلاق إثباتي، يعني الإثبات إلى الدليل، واضح؟ فالإطلاق والتقييد إطلاق وتقييد إثباتي وإطلاق وتقييد ثبوتي. الثبوتي اختلفوا فيه، سيأتي إن شاء الله هذا البحث، بس أنا قدمت حتى يتضح اليوم كلامنا هنا. أحجي من المصنف. إطلاق والتقييد الثبوتي اختلفوا في نوع التقابل بين المطلق وشنو والمقيد في الثبوتي، هل التقابل بين المطلق والمقيد الثبوتيين تقابل النقيضين أو تقابل الضدين أو تقابل الملكة والعدم؟ السيد المصنف يذهب إلى أن التقابل تقابل النقيضين، ليش؟ لأنه يقول بأن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد. الثبوتي جاي يتكلم، شوفوا الثبوتي في نفس المولى يقول المولى إذا أطلق يعني شنو؟ يعني لا يلحظ القيد، عدم لحاظ القيد. والتقييد ماذا؟ لحاظ القيد، لحاظ الخصوصية، وعدم لحاظ الخصوصية مع لحاظ الخصوصية شنو النسبة؟ النقيضين، وجود عدم، وتقابل النقيضين أما السيد الخوئي مثلا يقول لا، تقابل الضدين، ليش؟ يقول لأن الإطلاق هو مو عدم لحاظ القيد، الإطلاق هو لحاظ العدم، فالتقييد لحاظ القيد والإطلاق هو لحاظ عدم القيد، فأمران وجوديان كل منهما لحاظ إلا أنهما ضدان. لا، السيد الخوئي يقول لحاظ العدم، الحظ عدم لحاظ القيد، بينما السيد المصنف شو يقول؟ عدم لحاظ القيد. فلحاظ العدم مع لحاظ القيد ضدان وجوديان، مو لحاظ بلحاظ، مو عدمي. نعم هناك الملحوظ القيد، أما هنا الملحوظ عدم القيد، ولكن بالنتيجة أنهما وجوديان، فتكون النسبة بينهما نسبة الضدين. بينما المحقق النائيني ذهب إلى أن النسبة بينهما نسبة الملك والعدم. المحقق النائيني يوافق المصنف في أن الإطلاق هو عدم اللحاظ، إلا أنه لا عدم اللحاظ مطلقا، وإنما عدمه فيما من شأنه أن يقيد، عدم لحاظ القيد فيما من شأنه أن يقيد، يكون عدم لحاظ القيد له الإطلاق مع التقييد وهو لحاظ القيد بينهما ملكة وشنو؟ وعدم، لأن عدم اللحاظ هنا عدم اللحاظ فيما من شأنه أن يقيد لا العدم المطلق، وإذا كان عدمه فيما من شأنه هذا ملاك ماذا؟ الملكة والعدم، تكون بينهما نسبة الملكة والعدم. فالتقييد ملكة والإطلاق عدمها فيما من شأنه أن يقيد، واضح إن شاء الله. إذن اختلفوا في الإطلاق والتقييد الثبوتيين. السيد الخوئي قال بأنه تقابل الضدين بينهما، لأن الإطلاق ولحاظ العدم والتقييد ولحاظ القيد، وما ضدان. ومن قال بأن الإطلاق هو عدم اللحاظ اختلفوا على قسمين، منهم من قال العدم المطلق فذهب إلى التناقض وهو سيد المصنف، ومنهم من قال عدم اللحاظ فيما من شأنه أن يقيد وهو المحقق النائيني، فذهب إلى أن النسب بينهما ملك والعدم. هذا في الإطلاق والتقييد الثبوتيين. أما الإثباتيين فقد اتفقوا في الإطلاق والتقييد الإثباتي، اتفقوا على أن النسبة هي الملك والعدم، لا خلاف بأن النسبة بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين هي الملك والعدم. ليش؟ قالوا لأنه الإطلاق إنما يكشف الإطلاق الإثباتي، وعدم ذكر القيد في الدليل إنما يكشف عن الإطلاق الثبوتي إذا كان يمكن التقييد. فالإطلاق الإثباتي هو عدم القيد، لأن لا عدمه مطلقا، وإنما عدمه فيما من شأنه ماذا؟ أن يقيد، لوضوح أنه إذا لم يكن من شأنه أن يقيد وكان لا يمكن التقييد فلا يكشف عن الإطلاق الثبوتي، لأن عدم ذكر القيد قد يكون لعدم إرادة المولى له ولأجل الإطلاق، وقد يكون عدم ذكر القيد لأنه لا يمكن التقييد، واضح إن شاء الله. فاتفقوا على أن الإطلاق والتقييد الإثباتيين النسبة بينهما هي الملكة والعدم، وإنما اختلفوا في الإطلاق والتقييد الثبوتيين. ما أدري هذا واضح؟ واضح هذا؟ إذا اتضح هذا، المصنف الآن يتكلم في الإطلاق والتقييد الثبوتيين. الآن بداية بحثنا يتكلم بالإطلاق والتقييد الثبوتيين، فيقول بأن الإطلاق يقابل التقييد. فإذا تصورت معنى، شوفوا كلامه وين؟ في الثبوتي. فإذا تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة كان ذلك تقييدا. لاحظون كلامه وين؟ في الثبوتي، بقطع النظر عن الدليل. يقول إذا لاحظت أنت وصف خاص وحالة معينة كان ذلك تقييدا. إذا تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصة وحالة معينة، كانت شوف في تصورك وفي لحاظ قيد فيه، في تصورك قبل الدليل وقبل الإبراز وقبل هذا ثبوتي، مو لا؟ وإذا تصورت من دون أن تلحظ، تصورت هذا المعنى من دون أن تلحظ فيه وصفا خاصا وحالة معينة، هذا يسمونه إطلاق، هذا مطلق. وقال بأن التقييد هو لحاظ الخصوصية الزائدة ولحاظ القيد، لحاظ. الإطلاق هو عدم اللحاظ. هذا اللي قلنا، المصنف يرى بأن النسب بينهما نسبة نقيضين، تقابل النقيضين. فالتقييد عنده هو لحاظ القيد، أما الإطلاق عدم لحاظ القيد مطلقا، العدم المطلق مو عدم لحاظ القيد فيما من شأنه أن يقيد، لا. وعلى كلا التقديرين بالتقييد وبالإطلاق، على كلا التقديرين يعني سواء لاحظت خصوصية زائدة في المعنى أو لم تلحظ خصوصية زائدة في المعنى، الطبيعة طبيعة ذلك المعنى محفوظة وين؟ في كلتا الحالتين. غايته أن في حالة التقييد بها لحاظ خصوصية، في حالة عدم التقييد ما بها شنو؟ لحاظ الخصوصية. وإلا الطبيعة شنو؟ هي الطبيعة، الإنسان هو الإنسان. مرة تلحظ به خصوصية زائدة كونه عالم مثلا فيكون تقييدا، ومرة لا تلحظ به خصوصية زائدة فيكون إطلاقا. الإنسان هو الإنسان بالحالتين محفوظ. واضح إن شاء الله؟ على هذا راح يفرع، على هذا شنو؟ ما دام الخصوصية، ما دام الطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، في حالة التقييد الثبوتي وفي حالة الإطلاق الثبوتي، ما دامت الطبيعة محفوظة في كلتيهما يجي السؤال، شنو هذا السؤال؟ هل أن لفظ الإنسان مثلا كمثال نأخذ لي أسماء الأجناس مثلا الطبائع، هل موضوع لفظ الإنسان للطبيعة المطلقة، للطبيعة التي لم يلحظ فيها قيد وخصوصية زائدة أو لا؟ أو أن لفظ الإنسان موضوع للأعم من المطلق شنو والمقيد؟ لفظ الإنسان لم يوضع للطبيعة التي لم يلحظ فيها الخصوصية الزائدة، كما أنه لم يوضع للطبيعة التي لوحظ فيها الخصوصية الزائدة. موضوع العام اللي عبر عنه هناك بأصول المظفر موضوع للموضوع على نحو الماهية المهملة، موضوع على نحو الماهية المهملة اللي يسميها لا بشرط، نحو لا بشرط. فنسأل إذا كانت الطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين في حالة التقييد والإطلاق الثبوتيين، نسأل هل أن لفظ الإنسان موضوع للطبيعة التي لوحظ فيها الإطلاق، التي لم يلحظ فيها عدم الخصوصية، أو لا موضوع للطبيعة الأعام؟ هذا إنما سألناه انفتح السؤال تفريعا على ما تقدم من أن الطبيعة محفوظة في كل منهما. أما إذا قلنا لا، الطبيعة ليست محفوظة في كل منهما، الطبيعة محفوظة فقط في حال الإطلاق، بعد ما يجي هذا السؤال. واضح إن شاء الله؟ لكن إحنا قلنا هناك بأن الطبيعة محفوظة في كل منهما، فيجي السؤال هل موضوع الطبيعة لخصوص حالة عدم لحاظ القيد اللي هي الإطلاق، أو موضوع الطبيعة للأعام؟ طبعا ماكو احتمال أنها موضوع المن للمقيد بما هو مقيد، ماكو احتمال، هي طبيعة شاملة للكل، فماكو احتمال أنها موضوع لخصوص المقيد. نعم أكو احتمال أنها موضوع للعام، أما أنها موضوع لخصوص المقيد ماكو هيش احتمال. لفظ الإنسان ماكو احتمال أنه موضوع لخصوص الإنسان العالم، ما يحتمل هذا، طبيعة شاملة لكل الأفراد. فنحتمل إن إما أنها موضوع للإطلاق أو لا أقل أنها موضوع لمن؟ موضوع نحو الله بشرط، وأنها تشمل كل منهما حالة الإطلاق وحالة التقييد. أما أنها موضوع لخصوص التقييد هذا ما محتمل، واضح. يقول وقع الخلاف المصنف، وقع الخلاف في أن هذه الطبيعة هل هي موضوعة للمطلق أو موضوعة للأعام، اللي هو الخلاف ما قبل سلطان العلماء ذهبوا إلى أنها موضوعة لمن؟ للمطلق. وما بعد سلطان العلماء، سلطان العلماء وما بعده ذهبوا إلى أنها موضوعة لمن؟ موضوعة للأعام. إطلاق هذا
بحيث الأعم من الإطلاق شنو؟
الأعم أنها تشمل المطلق والمقيد،
يعني
موضوع الأعم عندهم الجامع أعم تشمل هذا وهذا.
إحنا ما سوينا تنفية إنه بيكون لا يعقل إنه تضع للمقيد،
للمقيد وحده
يعني منفرد،
إيه بحيث ما تشمل المطلق، هذا قلنا ما معقول. وياي ما قبل سلطان العلماء كانوا يذهبون لنا أن الطبيعة أسماء الأجناس هي موضوعة لمن؟ موضوعة للمطلق، موضوعة للطبيعة التي لم يلحظ فيها القيد، أي خصوصية وأي قيد. من سلطان العلماء وما بعده ذهبوا إلى أن أسماء الأجناس هي موضوعة لمن؟ للأعام، شاملة للمطلق والماذا؟ وللمقيد. اي مع المطلق من عنده صار الخلاف. المصنف يقول يترتب على ذلك، على هذا الخلاف امرين. الامر الاول يترتب عليه انه بناء على ما قبل سلطان العلماء، بناء على ان الطبيعه موضوعه للمطلق، يكون استعمالها في المقيد ولو بتعدد الدال والمدلول يكون استعمالا مجازيا. فإذا قيل الإنسان العالم هذا استعمال مجازي، ليش؟ لأن الإنسان هنا لم يستعمل في المطلق وإنما استعمل في المقيد، بمعنى لوحظ فيه خصوصية زائدة، والإنسان موضوع لماذا؟ لما لم يلحظ فيه خصوصية. وحيث أنه هنا عندما قيل الإنسان العالم نستكشف أنه قد لوحظ فيه خصوصية، فيكون قد استعمل في غير معناه الموضوع له فيكون مجازا، هذا بناء على أنها موضوعة للمطلق. وأما بناء على القول الثاني وأنها موضوعة للأعام فحينئذ لا يكون استعمالها مجاز عندما نقول الإنسان العالم، ليش؟ لأنها موضوعة للأعام، تشمل حالة عدم لحاظ القيد وحالة شنو؟ لحاظ القيد والخصوصية، فلا يكون الاستعمال حينئذ مجازيا وإنما استعمل في معناها الموضوع له، واضح إن شاء الله. هذا الثمر الأولى والأمر الأول الذي يترتب. الأمر الثاني بناء على أنها موضوعة للمطلق، فإذا وردت هذه الكلمة كموضوع لحكم، ورد لفظ الإنسان موضوع لحكم، ورد لفظ الرقبة مثلا موضوع لحكم، شكينا بأنه هل موضوع ذلك الحكم هو المطلق له حصة خاصة، هل موضوع وجوب الإكرام مطلق الإنسان إذا قيل أكرم الإنسان مثلا أو لا، موضوع وجوب الإكرام حصة خاصة من الإنسان، شككنا. وحينئذ بناء على أن هاي الألفاظ موضوعة للمطلق فيمكن إثبات الإطلاق بالوضع، يعني مدلول وضعي وياي، فيكون الإطلاق مما وضع له لفظ الإنسان، فيكون المتكلم قد ذكر ماذا؟ قد ذكر الإطلاق كأنما قد ذكره، لأنه من معنى الموضوع له لفظ الإنسان، فيكون قد ذكر الإطلاق بذكر الإنسان. وإذا ذكر الإطلاق فهو مريد له شنو؟ جدا لقاعدة احترازية القيود اللي تقدمت، بأن كل كلام يذكره المتكلم في المدلول التصوري هذا يعني أنه يريده جدا في المدلول الجدي، فنثبت الإطلاق، لأن إطلاق الريد على مستوى المدلول الجدي، فنثبت الإطلاق بالوضع ولا نحتاج إلى شيء آخر حتى نثبت به الإطلاق، صح لو لا؟ وأما بناء على أن لا لفظ الإنسان ونحوه لم يوضع للمطلق، إنه موضوع للأعام، فعند الشك لا يمكن أن نثبت الإطلاق بالوضع، إذ أن الإطلاق ليس مدلولا شنو؟ وضعيا، وليس ما وضع له لفظ الإنسان. فحتى نثبت الإطلاق نحتاج إلى طريقة أخرى غير الوضع. شنو هاي الطريقة الأخرى اللي راح تجي؟ وهي قرينة الحكمة. واضح؟ هذه الثمرة، ثمرتين. الثمرة الأولى اللي تقدمت شنو؟ أنه يكون مجاز على الأول دون الثاني إذا استعمل في المقيد بطريقة تعدد الدال والمدلول. الثمرة الثانية أنه يمكن إثبات الإطلاق بالوضع على الأول ولا يمكن إثباته بالوضع على الثاني. واضح؟ مصنفنا ياه الصحيح، هل الصحيح أن لفظ أن لفظ الإنسان ونحوه موضوع للمطلق وللأعم؟ يقول الصحيح لا، أنه موضوع للأعم. ليش؟ يقول لوضوح ما هو مدرك بحسب الوجدان العرفي أن استعمال لفظ الإنسان مع القيد ليس مجاز، فعندما نقول الإنسان العالم لا نشعر المجازية، وهذا هذا استعمال ماذا؟ استعمال حقيقي بلا شك بلا إشكال، بينما بناء على المسلك الأول لابد أن يكون هذا استعمالا مجازيا، واضح أنه ليس مجازي، هذا يعني أنه القول الأول باطل. قال الإطلاق، الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت، طبعا يقابل التقييد ما ذكر شو النوع المقابلة، راح تجي المصنف عنده تقابل النقيضين، لأن هذا التقابل أو الإطلاق والتقييد هنا المقصود الثبوتي. قال الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة كان ذلك تقييدا. شوف لاحظت تصورت معنى، الكلام في الثبوتي، وإن تصورته بدون أن تلحظ معه أي وصف أو أي حالة أخرى كان ذلك إطلاقا، فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، والإطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة، والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، في حالة الإطلاق وفي حالة التقييد، غير أنها تتميز في الحالة الأولى الطبيعة، غير أنها أن الطبيعة تتميز في الحالة الأولى في حالة لحاظ خصوصية زائدة بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية، وتتميز في الحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ الخصوصية. ومن هنا يقع البحث في أن كلمة إنسان مثلا أو أي كلمة مشابهة هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين، حالة الإطلاق والتقييد، يعني أخذت على نحو اللا بشرط، فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له ولا الإطلاق، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الأمرين، أو لا، أو أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة، فتدل الكلمة بالوضع على الإطلاق وعدم لحاظ القيد. ليش؟ لأن جزء معناها الإطلاق موضوع للطبيعة المطلقة، فتدل بالإطلاق، فتدل بالوضع على الإطلاق. قال: وقد وقع الخلاف في ذلك، ويترتب على هذا الخلاف أمران. شنو الخلاف في ذلك؟ في أنها موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين، أو لا موضوعة للمطلق. يترتب على هذا الخلاف أمران. الأمر الأول: أحدهما أن استعمال اللفظ وإرادة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول يكون استعمالا حقيقيا على الوجه الأول، يعني أنها محفوظة في كلتا الحالتين، لأن المعنى الحقيقي للكلمة محفوظ في ضمن المقيد والمطلق على السواء. ويكون هذا الاستعمال مجازا على الوجه الثاني، لأن الكلمة لم تستعمل في المطلق. قال: إنسان عالم، استعملت وين؟ في المقيد، مع أنها موضوعة للمطلق، أي للطبيعة التي لم يلحظ معها قيد بحسب الفرض، موضوعة لهذا، مع أنها الآن عندما قيل الإنسان العالم لحظ معها قيد. لا، مو لحظ، لحظ معها القيد. هذا الأمر الأول. والأمر الآخر الذي يترتب على هذا الخلاف أن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم، كما إذا أخذت موضوعا للحكم مثلا، ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق. الآن هذا يا إطلاق وياي، هسه يريد يثبت الإطلاق الإثباتي، إثباتاً الآن نريد نستكشف الإطلاق وياي. شلون نستكشفه؟ إما بالوضع، وإما شنو؟ وإما بطريقة أخرى اللي هي مقدمات الحكمة. فرح يجي الآن الإطلاق الإثباتي، أن الكلمة إذا وقعت في دليل حكم، كما إذا أخذت موضوعا للحكم، مثل ما قلنا أكرم الإنسان، ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الإطلاق أو لحصة مقيدة منهم، لم نعلم الإطلاق الثبوتي، فنريد نستكشف الإطلاق الثبوتي. قال: أمكن على الوجه الثاني اللي يقول بأنها موضوعة للمطلق أن نستدل بالدلالة الوضعية لللفظ على الإطلاق. هذا ثبتنا الإطلاق الثبوتي واستكشفناه بالوضع، لأنه مأخوذ في المعنى الموضوع له، لأن الإطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له وقيد له للمعنى الموضوع، فيكون من القيود التي ذكرها المتكلم، فنطبق عليه قاعدة احترازية القيود، فيثبت أن المراد الجدي مطلق أيضا. واضح؟ بقاعدة احتراز القيود ثبت المراد الجدي وهو الإطلاق. وأما على الوجه الأول اللي يقول أنها موضوعة لا للمطلق الأعم، فلا دلالة وضعية لللفظ على ذلك على الإطلاق، لأن اللفظ موضوع بموجبه، بموجب الوجه الأول، للطبيعة المحفوظة في ضمن المطلق والمقيد. وكل من الإطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعي لللفظ. فالمتكلمون لم يذكر في كلامه التقييد ولا الإطلاق، فلا يمكن بالطريقة السابقة وهي طريقة احترازية القيود أن نثبت الإطلاق وأن مراد الجد الإطلاق، لأنه لم يذكر الإطلاق. الإطلاق ليس مما وضع له اللفظ حتى نقول بذكر الإنسان قد ذكر ماذا؟ قد ذكر الإطلاق. بل لا بد من طريقة أخرى لإثبات ماذا؟ الإطلاق. والصحيح هو الوجه الأول، يعني أنها موضوعة للأعام، لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول، كما إذا قلنا الإنسان العالم، ليس فيه تجوز ومجاز. وعلى هذا الأساس نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة ماذا؟ أخرى. إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا فهو غير مذكور في الكلام، فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه. قرينة الحكمة هذه يأتي كلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.